من إذا جن الظلام دعوته يا من خلق الجن والإنسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد وفي هذه الحلقة الجديدة ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. موضوع هذه الحلقة موضوع مهم يعد ويعتبر من أصول اعتقاد المسلمين، وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإثبات ذلك وبتقريره، وكما أسلفت هي من الأمور المسلمة التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها. الموت هو موضوع حلقتنا في هذا اللقاء. إن من أصول الاعتقاد أن يؤمن الإنسان بستة أركان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي أصول الاعتقاد لدينا نحن معاشر المسلمين. فالإيمان باليوم الآخر كما يقول العلماء يتضمن أمورا، يعني حتى يؤمن الإنسان إيمانا صحيحا باليوم الآخر لا بد أن يؤمن بهذه الأمور الخمسة أو الستة: أن يؤمن بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، وأن يؤمن بالموت، وأن يؤمن بالقبر وبعذابه ونعيمه، وأن يؤمن بالبعث والنشور، وأن يؤمن بكل ما جاء ذكره في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة مما يجري في ذلك اليوم العظيم من أهوال يوم القيامة. ثم الأمر السادس من الإيمان باليوم الآخر أن يؤمن بالجنة والنار، وأنهما المآل الأخير للثقلين، إما أن يكونوا في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نسأل الله من فضله، وإما أن يكونوا والعياذ بالله في نار الجحيم. إذن الموت أو الإيمان بالموت يعد أصلا من أصول عقيدتنا، لابد أن نؤمن بأن الموت هو نهاية كل حي كما بين الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من كتابه، منها قوله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، وقال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. إذن هذه حقيقة دامغة جعلها الله تبارك وتعالى سنة كونية باقية. بعض المسلمين والمسلمات وللأسف لا يحبون ذكر الموت ويكرهون ذكر الموت، ولا يحبون أن يجالسوا وأن يستمعوا إلى من يذكر الموت أمامهم، وذلك حقيقة هذه علامة سيئة، هذه علامة على تعلق القلب في هذه الحياة الدنيا الفانية، إذ أن الأمر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، قال: الدنيا والآخرة ضرتان ضرتان لا يستطيع الإنسان أن يسعدهما معا، إن أسعد الأخرى أرضى الأولى أسخط الثانية، وإن أسعد الثانية أسخط الأولى، فهما ضرتان لا يجتمعان. فلذلك السعيد حقيقة من أكثر من ذكر الموت وذكر ساعة الرحيل، ولذلك كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحثنا على هذا الأمر العظيم، وقال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، يعني بذلك الموت. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكثر الناس ذكرا للموت ولساعة الرحيل، كما جاء ذلك في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبيه، وضع يده على منكبيه وقال له وهو يوصيه، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله بن عمر إذا ذكر هذا الحديث العظيم يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك. إذن كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أعني بذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، أي إلى يومنا هذا وفي هذه الأمة الخيرية كما ذكر الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أقول لا يزال الصالحون والأخيار من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل من قبل حتى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصالحون والأخيار يكثرون من ذكر الموت ومن ذكر ساعة الرحيل، لأن في هذا موعظة عظيمة ويعني إحياء النفس من غفلتها ومن تعلقها في هذه الحياة الدنيا. هذه مقدمة حقيقة لا بد منها. ويبقى السؤال الذي هو موضوع وعنوان هذه الحلقة: ماذا بعد الموت؟ إذا خرجت هذه الروح التي هي سبب لحياتنا، هذه الأجساد تتحرك، تروح وتجيء، تقوم وتقعد، تنام وتستيقظ، تعمل وتكسب بسبب هذه الروح التي هي في أجسادنا. والروح قد اختص الله تبارك وتعالى بمعرفة حقيقتها، كما قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح فقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد سمعت حقيقة أن بعض المختصين في علم يعني بعض التخصصات الطبية قد حاول أن يعرف، طبعا هو ليس بمسلم، قد حاول أن يعرف حقيقة الروح وأجرى الأبحاث والدراسات على بعض المحتضرين وهم يعني ينازعون الموت وسكراته، حاول أن يضبط هذه الروح وحقيقتها ولكنه لم يستطع إلى ذلك سبيلا، وصدق ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا السؤال المهم الذي لا بد حقيقة أن يقف عنده كل مسلم ومسلمة يرجو ما عند الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، يرجو أن يحيا حياة سعيدة، لا بد أن يقف مع هذا السؤال العظيم: ماذا بعد الموت؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد أن نبين أيها الإخوة والأخوات أنه كما أسلفت أن الموت سنة كونية، سنة باقية، سنة ماضية قهر الله تبارك وتعالى بها كل أحد. أين الملوك وأين الأمراء وأين الوزراء وأين الأقوياء وأين الوجهاء وأين العظماء؟ ذهبوا إلى الله، وسنذهب كما ذهبوا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو سيد الأولين والآخرين، أحب الخلق وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى، وقد جرت عليه هذه السنة الكونية الربانية، مات صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. وعندما توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاضت روحه إلى بارئها عليه الصلاة والسلام بعد أن عانى المرض لأيام طويلة عليه الصلاة والسلام أو لأيام عديدة، جاءه الموت وسكرات الموت، وقد وضع رأسه على صدر حبيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فمات وصدره بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسمعته وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت عائشة أنه كان يخير، لأنه ما من نبي إلا ويخيره الله تبارك وتعالى بين أن يبقى في هذه الدنيا وبين أن ينتقل إلى جواره سبحانه وتعالى، فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينتقل إلى جوار ربه تبارك وتعالى، ففاضت روحه إلى بارئها صلوات ربي وسلامه عليه. الناس وقع يعني هذا الخبر عليهم كالصاعقة، وحق لهم ذلك، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم لما يزيد على 10 سنين، قال: كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وكان اليوم الذي توفي فيه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم أظلم منها كل شيء، صلوات الله وسلامه عليه. فكان هذا الخطب عظيما جسيما على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، حتى أن بعضهم لم يتحمل هذه المصيبة التي سماها الله تبارك وتعالى مصيبة، قال فأصابتكم مصيبة الموت. ووصف العلماء كابن العربي رحمه الله في كتابه العظيم العواصم من القواصم، وصف موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقاصمة الظهر. لو قرأنا هذا الكتاب عواصم من القواصم، قال في بدايته قاصمة الظهر، هكذا وصفها موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يعتبر علامة من علامات الساعة الصغرى كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الرجل العظيم رجل بأمة، أتى والناس في لغطهم وفي بكائهم وصياحهم واضطرابهم، حتى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على شدته وصلابته في جنب الله تبارك وتعالى لم يتحمل هذا الخبر وهذا الخطب الجلل. قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام، لأنه سجي غطي، وهذه من السنة إذا توفي الإنسان أن يغطى، فكشف عن وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بين جبينه وقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس وهم في المسجد وهم في لغطهم وعمر يتوعدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كلاما عظيما وبيانا سطره له التاريخ بأحرف من نور، قال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. خرج الناس يتلون هذه الآية كأنما لتوها قد أنزلت من السماء، لأنها لامست هذا الموقف العظيم فشعروا بها فأخرجوا يتلونها في الطرقات، وثبت الله تبارك وتعالى المؤمنين بهذا الرجل العظيم الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إذن الجميع سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ماذا بعد الموت؟ نعود لهذا السؤال مرة أخرى، ماذا بعد الموت؟ للإجابة على هذا السؤال العظيم تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام لنقرأ هذا الحديث العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا شافيا لهذا السؤال العظيم، ماذا بعد الموت؟ ماذا يجري للروح إذا خرجت؟ أين تذهب هذه الروح إذا خرجت؟ ما هي المواقف التي تواجهها هذه الأرواح إذا قبضت وأخرجت عن الأجساد؟ كل هذا ذكره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في حديث عظيم رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح، ورواه كذلك الصحابي الجليل البراء بن عازب. سنقف مع هذا الحديث ولكن معنا فاصل الآن قصير، ثم نعود مرة أخرى وإياكم أحبتي لنستمع لهذا الحديث العظيم الذي فيه وصف لما يجري للأرواح بعد خروجها من الأجساد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا مسلمين، فتابعونا بعد هذا الفاصل.
اللهم إنا تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أندى ولا أطرى. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان للذاكرين والذاكرات.
مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، ولا يزال الكلام معكم متواصلا في إجابتنا عن هذا السؤال العظيم: ماذا بعد الموت؟ ذكرنا قبل الفاصل أننا سنذكر في هذا الجواب لهذا السؤال ماذا بعد الموت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما، وهو حديث صحيح. يقول فيه البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، هذا الصحابي الجليل، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فوصلنا إلى القبر ولكن هذا القبر إلى الآن لم يلحد، يعني إلى الآن ما حفر وما جهز. فجلسنا وضعنا الجنازة، وجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجلسنا حوله ننتظر أن يحفر هذا القبر. فقال صلى الله عليه وسلم وساق لهم هذا الحديث الطويل العجيب، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، الآن يعني في سكرات الموت، نزل به هادم اللذات ومفرق الجماعات، أتاه ملك الموت لقبض روحه. قال: إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة. الله أكبر، هذا الآن صفة للعبد المؤمن الذي نزلت به سكرات الموت. قال: معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط هو ما يوضع في فم الميت المتوفى من القطن وغيره لسد هذه الثقوب حتى لا يخرج منه ما يتأذى به كفنه. قال: معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. الآن الميت في سكرات الموت هو يرى ما لا نرى نحن الذين حضرنا وفاته وحضرنا لحظات أو لحظات سكرات الموت. هو يرى ويعاين من ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ما لا يراه جلساؤه. الآن هو على عتبات الدخول، إن صح التعبير، في عالم الغيب الذي بالنسبة لنا عالم غيب، عالم الأرواح ورؤية الجنة والنار ورؤية الملائكة، هذا بالنسبة لنا غيب، ولذلك هو يرى ما لا نرى. قال عليه الصلاة والسلام: قال: فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، لأن الذي وكل بقبض الأرواح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وبالمناسبة لا يصح أن نسميه عزرائيل، هذه كلمة دارجة على ألسنة بعض الناس يسمونه بعزرائيل. عزرائيل لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة، إنما هو من الإسرائيليات. والقاعدة في ذلك أن ما جاء عن بني إسرائيل أهل الكتاب يقبل بشرط ألا يخالف ما في كتابنا أو ما في سنتنا، وهذا الأمر يخالف ما في كتابنا وما في سنتنا، لأن الله تبارك وتعالى سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. إذن لا نسميه بعزرائيل بل نسميه بملك الموت كما سماه الله وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسي فيقول، ماذا يقول؟ ماذا يقول ملك الموت في هذه اللحظات العصيبة والإنسان على فراش الموت وشريط حياته لسنوات طويلة 30 40 50 60 100 سنة يمر أمام عينيه كأنه لحظة واحدة؟ سبحان الله، ما أهون هذه الحياة على الله عز وجل، ولكننا في غفلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا من غفلتنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. فيأتيه ملك الموت لأنه رجل صالح يقول له أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. الله أكبر، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. يبشر في هذه اللحظات العصيبة بمغفرة من الله ورضوان من الله ورحمة من الله. وهل يعذب الله تبارك وتعالى من بشر بهذه الأمور؟ لا والله، فإن الحبيب لا يعذب حبيبه. قال أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج أي هذه الروح فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. لو أتينا بكوب أو بقدح فيه ماء ثم سكبنا هذا الماء، كيف يخرج هذا الماء وكيف تخرج قطرات هذا الماء؟ تخرج بكل سهولة ويسر. فتخرج روح المؤمن الذي بشره ملك الموت برحمة من الله ومغفرة ورضوان، ورأى ملائكة بيض الوجوه معهم كف مفال الجنة وحنوط من حنوط الجنة، يبشر يفرح يحب لقاء الله تبارك وتعالى. فتخرج نفسه من بدنه هينة سهلة بيسر وسهولة دون تعقيد ودون أدنى تردد. قال فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها أي ملك الموت لم يدعوها من هم؟ ملائكة الرحمة بيض الوجوه الذين جلسوا مد البصر وملك الموت عند رأسه، قبض هذه الروح خرجت بسهولة ويسر لما رأت من البشارات. بمجرد أن يقبضها ملك الموت تأتيه ملائكة الرحمة ويأخذونها منه ولا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن أي من الجنة، وفي ذلك الحنوط أي من الجنة، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على ظهر الأرض. الله أكبر، انظروا لهذه الكرامة العظيمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الولي الصالح الذي بشرته الملائكة في لحظات خروجه من هذه الدنيا، يبشر بهذه البشارات وتخرج منه هذه الروح الطيبة وهذه الرائحة الطيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن وضعوها في أكفان الجنة وحنطوها بحنوط الجنة، خرجت منها رائحة المسك أعظم من رائحة المسك، أعظم رائحة مسك وجدت على ظهر الأرض. قال فيصعدون بها، انظر لهذا الموكب العظيم. هذه الصورة شبيهة إخواني وأحبابي بحالنا نحن إذا حملنا الميت على الأكتاف، كيف الناس يسيرون خلفه ويشيعونه. وإذا كان هذا المحمول على الأكتاف رجلا صالحا عالما من العلماء خيرا من الأخيار عابدا من العباد، من الذي يتسابق على حمل جنازته؟ من الذي يتسابق على تشييعه والسير خلف جنازته؟ من؟ الصالحون، الأخيار، الأبرار، العباد، العلماء. كذلك هذا الأمر شبيه جدا إذا خرجت هذه الروح تناء الطيبة أخذها ملائكة الرحمة صعدوا بها إلى السماوات. انظروا إلى هذا الموكب الرباني الملكوتي العظيم لهذه الروح الطيبة الصالحة. قال فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا، يعني قالت هذه الملائكة الذين مرت عليهم هذه الروح يسألون من يحملونها، إلا قالوا ما هذه الروح الطيب؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا. كان يسمى أبا عبد الله، أبا عبد الرحمن، العالم الفلاني، الصالح الفلاني، المتصدق الفلاني، وهلم المجاهد الفلاني، الخير الفلاني، صاحب الأخلاق الفاضلة والمكارم العالية. يخبر بأحب أسمائه التي كان يحب أن يسمى بها هو في الدنيا، يسمونه ويذكرونه بهذه الأسماء في الملأ الأعلى. قال حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له. الله أكبر. هذه السماء التي جعلها الله تبارك وتعالى سقفا لجميع المخلوقات، في كل سماء لها أبواب، يعني المسألة ليست سبهللة، كل من أراد أن يدخل السماء دخلها أبدا. لكل سماء أهلون، أهل السماء الأولى وأهل السماء الثانية والثالثة إلى السابعة، وفي كل سماء لها أبواب. لا تفتح أبواب السماء إلا لمن أذن الله تبارك وتعالى له وكان أهلا أن يعرج به إلى السماوات. هذه الروح الطيبة الآن وصلوا بها إلى السماء الدنيا، يستفتح، يطلب الإذن لها أن تفتح لها أبواب السماء الدنيا. قال فيفتح له، أي أبواب السماء الدنيا، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة. الله أكبر. ليس فقط الملائكة الذين حضروا لحظات خروج الروح، الذين وضعوا هذه الروح في أكفان من الجنة والحنوط، هم الذين يسيرون في موكب جنازتي، لا، إذا فتحت يستفتح له السماء، يعني أبواب السماء الدنيا تفتح له، يعرج به داخل السماء الدنيا، يشارك في تشييع جنازته ورفع روحه أهل السماء، بل أفضل من في السماء الأولى ثم إلى السماء الثانية، فيزداد الموكب ويشيعه مقربوها، أي في السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، بهذا الموكب المهيب لهذه الروح الصالحة، أولياء الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم حتى ينتهي للسماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. إذن بلغت روحه إلى السماء السابعة، وكتبت هذه الروح الطيبة في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم تعاد روحه بكل رفق ولين وسكينة، تعاد هذه الروح إلى قبره، توضع في جسده ليبدأ الحساب، لأن من مات قامت قيامته. قال عليه الصلاة والسلام فتعاد روحه فيأتيه ملكان، جاء في وصف هذين الملكين في دخولهما إلى القبر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الأمر وإن كان فيه شيء من الضعف في هذا الحديث، وهو مرسل إلى عمر، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل عطاء، وحكم عليه جمع من أهل الحديث بأنه مرسل قوي، بل وصله غير واحد من أهل العلم كالبيهقي وغيره في وصف دخول الملكين. تأملوا أيها الأحباب الكرام، في هذا الوصف المخيف. جاء في وصف الملكين اللذين جاء ذكرهما في الأحاديث بأن اسمهما منكر ونكير أنهما أزرقان أسودان، أزرقان أسودان، قال يجران أشعارهما، يبحثان القبر بأنيابهما، أبصارهما كالبرق الخاطف، أصواتهما كالرعد القاصف. أمر مخيف، أمر رهيب. وقبل ذلك إذا وضع الميت في قبره التأمت عليه جدران القبر، وضمه القبر ضمة شديدة حتى ربما تختلف أضلاعه من شدة هذه الضمة. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما دفن الصحابي الجليل سعد بن معاذ، هذا الصحابي الجليل الذي اهتز له عرش الرحمن، وهذه منقبة لا تعلم لأحد من الأولين ولا من الآخرين إلا لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، هذا العرش العظيم الكبير الكريم لرب العزة والجلال اهتز لموت أو لاستشهاد هذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. مع هذه المنقبة العظيمة عندما دفنه النبي صلى الله عليه وسلم ضاق القبر عليه، ضاق القبر على سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام أحمد وهو حديث صحيح، قال إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله، قال لو أفلت أحد، وقد دفن صبيا، صبي صغير غير مكلف، قال لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. إذا ضمة القبر جميعنا سنعيشها، ولكن أهل العلم قالوا هناك فرقا بين ضمة وأخرى، فضمة القبر للفاجر والمنافق والفاسق والكافر، ضمة الغريم لغريمه، ضمة الغريم لغريمه حتى من شدة هذه الضمة تختلف أضلاعه والعياذ بالله. أما ضمة الأرض للمؤمن التقي الصالح الورع فهي ضمة الحبيب لحبيبه. أرأيت لو أن أحد أبنائك أو أحد أحبائك أو أحد أصدقائك رأيته وقد قدم من سفر طويل، كيف تقوم بضمه؟ هذا الضم ضم محبة وشوق، ولكنه يصيبه شيء من الألم من هذه الضمة. هكذا تكون ضمة القبر للمؤمن الصالح التقي، ستضمه لأنها هي أمه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذه الضمة حقيقة أمرها عظيم وشأنها كبير كما بين صلى الله عليه وسلم. إذن يأتيه ملكان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كما أسلفت في بعض الأحاديث أن اسمهما منكر ونكير، يسألانه كما قال عليه الصلاة والسلام في وصف هذين الملكين، قال عليه الصلاة والسلام فيأتيه ملكان الآن في قبره، الروح أعيدت، روح المؤمن بعد أن عرجت إلى السماء السابعة أعيدت إلى الأرض، إذا أعيدت إلى القبر يجلس في القبر. طيب بعض الناس يقول يا أخي كيف يجلس في القبر؟ قلنا مرارا وتكرارا إخواني وأحبابي أن هذه من أمور الغيب التي نطق بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وهو حق واقع لا مرية في ذلك ولا شك، والذي رفع السماء بغير عمد. فيجلس في قبره ويقعد، ويدخل عليه الملكان بهذه الصفة المخيفة فيقعدانه ويجلسانه، ثم يسألانه بسؤال فيه توبيخ وفيه شدة وغلظة، وهذا يزيده في يعني في رهبته وخوفه، ولذلك هذه هي آخر فتنة تعرض على المؤمن في حياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتيانه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. النتيجة على طول. لا يستطيع الإنسان أن يجيب على هذه الأسئلة الثلاث الخالدة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ لن يستطيع أن يقول ربي الله إذا لم يعرف ربه في هذه الدنيا بأسمائه وصفاته، وأن يتعرف عليه سبحانه وتعالى، وأن يعبده حق عبادته. لن يستطيع أن يقول هذا الجواب: ربي الله. ولن يستطيع أن يجيب عن السؤال الثاني: وما دينك؟ يقول: ديني الإسلام. لن يستطيع إذا كان لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، يعني بالاسم إنه مسلم لكن لا يصلي، ما يزكي، لا يصوم، لا يحج، لا يأتمر بأمر، لا ينتهي عن، كيف يعرف الإسلام؟ إذا لا يجيب هذه الإجابة: ديني الإسلام، إلا إذا كان قد حيا في الدنيا وطبق الإسلام في حياته وفي قلبه وفي واقعه. ولن يستطيع أن يجيب الجواب الثالث: من نبيك؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسك بهديه، ولا يسير على سنته، ولا يطبقها، ولا يلتزم بها، ولا يعني يتأسى به صلى الله عليه وسلم. فهو أبعد الناس من أن يجيب هذه الإجابة الخالدة، وعندها الخسارة العظيمة. قال: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. في قبره تفتح له نافذة إلى جنات النعيم. في رواية أخرى تفتح له نافذة إلى نار الجحيم والعياذ بالله، يأتيه من حرها وسمومها، ويرى ما أعد الله فيها من العذاب والنكال الذي لا يطيقه أحد، فيقال له: هذا مكانك، لأن لو أنك عصيت الله تبارك وتعالى. انظروا إخواني وأحبابي، أن العذاب يكون عذابا نفسيا وعذابا جسديا، وأن النعيم كذلك يكون نعيما نفسيا ونعيما جسديا. هذا نعيم نفسي، عندما الإنسان يقال له: انظر، كان من الممكن أن يكون هذا مصيرك ولكنك نجوت، هذا يبعثه سبحان الله على الفرح والسرور. هنا كذلك، فتغلق هذه النافذة التي هي على النار، وتفتح له نافذة إلى جنات النعيم، فيرى النعيم المقيم والسعادة الأبدية والأنهار والقصور والحور وما أعد الله له فيها من النعيم والسعادة الأبدية التي لا تخطر على قلب أحد. يقال له: هذا مكانك، أو هذا مكانك لأنك أطعت الله. ثم يختم النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن بقوله: فيأتيه، يعني من الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره. سبحان الله، هذا القبر الضيق الذي نراه نحن ضيقا يمكن متر في مترين، يفسح. ولذلك جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندعو للميت في صلاة الميت: وافسح له في قبره. يفسح له في قبره، مد البصر، يوسع عليه في قبره، والله على كل شيء قدير. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه. انتبهوا إخواني وأحبائي لهذا الأمر العظيم. الآن في قبره، فسح له في قبره هذا الرجل الصالح، نافذ إلى جنات النعيم، يرى ما أعده الله من النعيم المقيم. ثم يأتيه، يدخل عليه في القبر رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول له: أبشر. يقول هذا الرجل القادم للميت الآن: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. الله أكبر، تعمل له في الدنيا تجتهد في الطاعة والعبادة والصلاة والصيام وتلجم النفس بلجام التقوى والخوف من الله أن تقع في المعاصي والذنوب، هي شهوات هي فيها لذات ولكن عواقبها سيئة. فهذا الذي صبر صبر ساعة هذه الدنيا، انظر هذه البشارة في قبره، يقول له هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت الآن، يقول لهذا الذي دخل عليه القبر، يقول له وأنت فوجهك الوجه يجيء بالخير، من أنت؟ فيقول أنا عملك الصالح. فيقول بعدها والله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فأبدلك الله خيرا. من الذي قال إن المؤمن لا يعصي؟ من الذي قال إن المؤمن لا يخطئ؟ المؤمن يخطئ ويعصي، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولكن المؤمن في لحظة عصيانه يكون خائفا، في لحظة المعصية يكون خائفا، يقبل على هذه اللذة وهو خائف، يعلم أن له ربا يطلع عليه، ويعلم أنه له مصير سيواجهه في قبره وفي ذلك اليوم العظيم، ولكن لحظة غفلة ولحظة يعني لحظة شهوة غلبته نفسه الأمارة بالسوء فيزل، ثم إذا زل سرعان ما يعود إلى التوبة والنصوح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، ويكثر من الحسنات والصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا قال له ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، هذا هو حال المؤمن، صلاة سريع، إنفاق سريع، دعوة سريع، أمر معروف سريع، صلة أرحام سريع، مجالس الخير والذكر والقرآن يسرع إليها سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، بطيئا عن معصية الله، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، فإذا ما زل عاد وتاب. قال ثم يقول هذا الرجل أخيرا، يقول ربي ربي أقم الساعة، لأنه يرى ما عد الله له في جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقول ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. فيقال له أسكن. جاء في بعض الآثار أن حياة البرزخ تكون أو تمر على المؤمن في قبره كصلاة العصر، وينام نومة العروس التي يفيق في صباح ذلك اليوم الذي يقال له وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إذن هذه هي الصورة النهائية لهذا الرجل الصالح في قبره، وسع له قبره نافذة على جنات النعيم، معه رجل حسن الثياب حسن المنظر طيب الريح أمنه الصالح يؤنسه إلى قيام الساعة. أما ما يكون للفاجر والكافر والعاصي هذا ما سنذكره بعد هذا الفاصل، فتابعونا.
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسلمين المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله العروق وثبت الأجر إن شاء الله اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي أن تغفر لي
مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة، عدنا مرة أخرى وإياكم ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة، ولا يزال الكلام متواصلا في حديث البراء الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم حال الروح إذا خرجت من الجسد. ذكرنا قبل الفاصل حال الروح الطيبة، ثم سنذكر الآن حال روح الفاجر والكافر والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. شرحنا معنى هذه الكلمة، قلنا يعني في سكرات الموت، عاصي فاجر مبتدع ضال نزل به الموت، سكرات الموت. قال عليه الصلاة والسلام: نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه. الأول ماذا قال؟ بيض الوجوه، معهم المسوح. المسوح هي ثياب من نار والعياذ بالله، والأول أكفان من الجنة وحنوط من حنوطها. قال: فيجلسون منه مد البصر، ملائكة السود مد البصر. قال: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة. الأول قال: أيتها النفس الطيبة. هنا قال: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من هذه البشارة المخيفة. قال: اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق روحه في جسده، لأنها لا تحب أن تخرج، فتتشعب هذه الروح في الجسد وتهرب وتفر. قال عليه الصلاة والسلام: فينتزعها، أي ملك الموت، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود لو أتينا بغصن لشجرة كثير الشعب كثير الأغصان كثير الشوك، ثم أتينا بصوف مبلول ولففناه على هذا الغصن كثير الشعب والشوك، ثم أردنا أن نخرج هذا الصوف من هذا الغصن، كيف يخرج؟ يتقطع. فقال عليه الصلاة والسلام: فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، أي ملائكة العذاب، حتى يجعلوها في تلك المسوح ثياب من نار. قال: ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله. الأول خرجت منها كأطيب رائحة مسك وجدت على وجه الأرض، هذا الفاجر والمنافق أو الكافر أو الضال تخرج من جيفته أو تخرج من روحه ريحة كأنتن جيفة وجدت على ظهر الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: فيصعدون بها، أي ملائكة العذاب، يشيعونها، فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيث؟ فيقولون من يشيعوها: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. كان يسمى في الدنيا الفاسق، الفاجر، الضال، المبتدع، القاتل، المنافق، الكذاب، بهذه الأوصاف والأسماء التي هي أخبث وأسوأ وأقبح أسمائه، يلقب بها في الملأ الأعلى، والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. قال: فيستفتح له، أي السماء الدنيا، فلا يفتح له، لا كرامة له. ثم ما الذي يجري له الآن؟ السماء الدنيا أغلقت الأبواب، الأول فتحت لها جميع أبواب السماوات السبع، هذه السماء الأولى الدنيا تغلق الأبواب في أمامها. قال سبحانه وتعالى، أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين. الأول قال اكتبوا كتابه في عليين، في السماء فوق السماء السابعة، كرامة له. هذا قال اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فتطرح روحه. الله المستعان، تطرح روحه من السماء الدنيا. الأول أعيدت روحه بكل كرامة وسكينة وهدوء إلى قبره، هذا تطرح روحه من السماء، تلقى روحه من السماء. قال: فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال عليه الصلاة والسلام: ويأتيه ملكان، كما وصفنا في الأثر المروي المرسل، أزرقان أسودان، يخطان بأشعارهما، يبحثان القبر بأنيابهما، أصواتهما كالرعد، أبصارهما كالبرق، هكذا جاء وصفهما في هذا الأثر. قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. في رواية أخرى أنه تفتح له نافذة إلى الجنة، كما قلنا العذاب نفسي وبدني، فيأتيه من روحها وريحانها ونعيمها، فيقال له: هذا مكانك لو أنك أطعت الله. الله أكبر، يا له من عذاب. فتغلق هذه النافذة التي فتحت له إلى جنات النعيم، فيزداد هما وغما وألما وحسرة، ولكنها لا تساعة ندم، لا تنفع الحسرات ولا تنفع الندمات. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فتفتح له نافذة إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويرى ما أعد الله فيها من العذاب والنكال، لا يعذب عذابه أحد. محرقة عظيمة، محرقة عظيمة أيها المسلمون، أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، جعلها الله تبارك وتعالى دار الخزي والبوار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره. الأول يفسح له في قبره مد بصره. قال حتى تختلف أضلاعه. نسأل الله السلامة والعافية. قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فوالله، قال له فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له الميت وأنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر من أنت؟ فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث، هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله، فأبدلك الله شرا. إذا دعيت إلى فسق، إلى فجور، إلى خمور، إلى نساء، إلى سفرات مشبوهة، إلى أمور منكرة، كنت تسرع إلى هذا الأمر، تسرع إليه وتعد العدة لذلك من طلب الإجازات وجمع الأموال وإعداد الترتيبات، كل هذا لماذا؟ لتذهب لتعصي الله. كنت سريعا في معصية الله بطيئا في طاعة الله. إذا قيل لك، إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح، أو في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، كنت كما قال الله عن المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذا دعيت إلى الإنفاق تبخل، إذا دعيت إلى ذكر وإلى حلقة علم تعتذر. فإذن هذا جزاؤك في ذلك اليوم العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. كنت سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله، فأبدلك الله شرا. إذن ماذا يقول؟ يقول ربي لا تقيم الساعة، إنه يعلم أن ما سيذهب إليه أشد وأنكى أعظم بكثير عندما يرى النار يحطم بعضها بعضا وهو في قبره يأتي من حرها وسمومها، فيقول ربي لا تقم الساعة. إذن ماذا بعد الموت؟ هذا هو المصير المحتوم أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة. القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان، وإما أن يكون حفرة من حفر النيران. إما أن تكون في إحدى هاتين الصورتين، من كان صالحا يكون في قبره وسع عليه قبره يرى نافذة إلى جنات النعيم، جلس معه هذا الرجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الرائحة عمله الصالح. وإما أن تكون الصورة الثانية والعياذ بالله، رجل قد ضيق عليه قبره حتى اختلفت أضلاعه، فتحت له نافذة إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، وجلس معه ذلك الرجل الذي هو خبيث المنظر خبيث الثياب منتن الريح وهو عمله السيء. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ووحدانيته أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، ونجعلنا وإياكم ممن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وأن ينور قبورنا وقبوركم، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجنبنا سوء الخاتمة، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي وإياكم في لقاء قادم بحول الله وقوته، مع وقفة جديدة مع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد. سبحان من نطفة سواك.